أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذا المبحث التاسع الذي يتحدث عن نسخ الوجوب، وأنه هل رفع الوجوب يستلزم الجواز أم لا. هذا من المباحث الذي ليس ذات أهمية وليس لدينا مثال عليه، خلافا لمن شرح هذا الكتاب ودخل في متاهات النسخ والأديان السابقة وكذا. هذا مو محل البحث، سيأتي هذاك الكلام اللي في النسخ ما النسخ، هذا مو محل هنا. زين، هذا بعيد عن هذا البحث. هذا البحث يتحدث عن نقطة مهمة، أن الوجوب من ماذا يتركب. الوجوب من ماذا يترك هو الأمر التاسع. هل الوجوب هو عبارة عن الجواز مع المنع عن الترك، أم هو لا، هو أمر بسيط واحد غير مركب من جزئين؟ هنا يأتي النزاع. من يقول بأن الوجوب هو الجواز مع المنع عن الترك، فلو أمر المولى بأمر، خلنا نفرض الموالي العرفيين، قال المولى لا مثلا قال لعبده زين ائتني بالماء كل يوم مثلا صباح، هذا يدل على الوجوب. ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب قطعا. كيف ينسخ الوجوب؟ النسخ هو رفع الشيء الثابت، كان الوجوب ثابتا فرفعه بدليل. قال المولى للعبد زين مثلا لا أريد الماء في كل صباح مثلا، أو جاء دليل آخر يقول مثلا ائتني بالقهوة في كل صباح بدل الماء. بناء على أن الوجوب هو الجواز مع المنع من الترك، فلو رفع المنع من الترك وهو الإلزام، هل يثبت الجواز؟ نعم، فيجوز للعبد أن يأتي بالماء أيضا، يجوز له ذلك، ولكن هو غير ملزم باعتبار أن الوجوب قطعا ارتفع. من يقول بأنه لا، الوجوب هو أمر بسيط شيء واحد، إذا ارتفع لا يثبت الجواز، أقول هذا مركوز في أذهاننا إحنا أيضا. أحيانا الناس الواجب يسوي ترك حرام، ملاحظين؟ إنزين، على سبيل المثال هذا من الخارج، يقول حق واحد أنت حرام تترك الصلاة. ما عندنا إحنا حرام تترك الصلاة، عندنا يجب أن تأتي بالصلاة. إنزين، هذه الحرمة المركوزة في الأذهان من وين جاية؟ لها منشأ ولا مو أذهان الناس كلها باطلة؟ هذه الشيء اللي مركوز في أذهان الناس من باب أن العقل ماذا يمنع من ترك الواجب الإلزامي؟ تعدي على ساحة المولوية، أنت عبد كيف تترك أمر المولى؟ فأنت ماذا يحرم عليك؟ هذه الحرمة مو حرمة شرعية. لماذا؟ لأن جعل الشيء وضده له لا معنى لجعل الضدين في جعل واحد. كأن يقول المولى تجب الصلاة ويحرم تركها، لا معنى لحرمة الترك. إذا وجبت الصلاة فإنه ترك الصلاة حرام. وكذلك في كثير من الموارد يقول مثلا على سبيل المثال إذا أنت تتضرر يجوز لك، يتمسك في حديث لا ضرر، أو يقول إذا أنت عليك حرجي يجوز لك، حديث لا ضرر ولا حرج نافي مو مثبت للتكليف، من وين قلت أنت يجوز؟ بهالبيان هذا اللي قلناه، يجب علينا الحج مثلا، وإن كان في الحج في كلام، فلو كان الحج حرجيا على العبد فحينئذ يرتفع هذا الوجوب. ارتفاع الوجوب مو معناته ثبوت الجواز، كم فرق بينهما. فإذا خلاصة الكلام بأنه طيب احنا نرجع نفهرس البحث بفهرسة علمية صحيحة. ماذا قلنا في دلالة الأمر على الوجوب؟ قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب بماذا؟ بقرينة عقلية، صحيح؟ بشنو قلنا؟ قلنا ظاهر اللفظ يدل على الوجوب، وأكو مباني تذكرون نسيته، طال عليكم الأمد فقست قلوبكم. انزين، احنا قلنا أنه تارة لفظ الأمر أقيم الصلاة بنفسه يدل على الإلزام، هذا مبنى المشهور. وقلنا لا، أكو مبنى آخر وهو مبنى السيد الخوئي وغيره، وإن كان مو دأبي أنا بأصول مظفر أجيب هذا الكلام، لكن الأمر يدل على مطلق الطلب. من أين نعرف أنه وجوب؟ إذا لم يرد ترخيص في الترك. من اللي يحكم بالوجوب؟ العقل يحكم. على هذا المبنى لو نسخ الوجوب، الوجوب ماذا؟ هو الطلب. المنسوخ هل هو حكم العقل؟ لا معنى له، لأنه شنو؟ ما بيد الشارع وضعه بيده رفعه، وحكم العقل ليس بيد الشارع، فلا معنى أن يرفع. لهذا أعرض الأصوليون المتأخرون عن هذا البحث، لأنه لا جدوى منه. خلاصة الكلام بأن هنا لو قلنا بأنه مركب فحينئذ يرتفع المنع يبقى الجواز، ولو قلنا أنه بسيط فحينئذ الكل يرتفع ولا يبقى شيء حتى يقال هل يبقى الجواز أم لا. نطبق هذا المقدار. يقول: هل يدل نسخ الوجوب على الجواز إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر؟ يعني أمر المولى أو الأمر دل على وجوب شيء. أقول هذا البحث سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث في الرسائل، بعض الأوامر لها أمد تنتهي بانتهاء وقتها وأمدها، واضح؟ كما لو كان الأمر متعلقا في زمان معين. على سبيل المثال، لو كان الأمر متعلق بحدوث الآية وهو كسوف الشمس، فعند بداية الكسوف وبداية الآية الأمر يتوجه، ومتى ينتهي؟ ينتهي بانتهاء الآية. فهذا يسمونه شنو؟ يسمونه أمر ينتهي بانتهاء أمده، وهذا في المؤقتات كثير. لو كان الوجوب، هذا من الخارج، لو كان الوجوب مؤقت بوقت فلا معنى للنسخ. النسخ المفروض أنه يكون هناك وجوب ويأتي المولى ينسخ هذا الوجوب ويرفع هذا الوجوب. إنزين، فهل إذا رفع الوجوب يبقى الجواز أم لا؟ هذا محل البحث. إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا. ليش قال قطعا؟ لأن إذا أنا أشك في أن الوجوب نسخ أم لا، شنو أقول؟ الأصل عدم النسخ. فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن شوف هني يعلل، شوف الذي كان مدلولا للأمر، لو مو قايل لأن، أول كلمة راح نقولها من يقول بأنه ماذا الجواز مدلول للأمر؟ من وين يقول؟ لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل، فإذا الجواز مستفاد من الأمر مع المنع من تركه. إذا صار مركب من جزئين، جواز الفعل والمنع عن الترك. فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدم البقاء، ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب. فإن فيه احتمالين: واحد، أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط. هذا النسخ هل مقداره فقط يرفع المنع أم يرفع الأمر كله؟ وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا أن الوجوب، يعني بيقول المبنى، ما هو المبنى الذي أسسنا عليه هذا الكلام؟ المبنى هو هذا، ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك جزئين، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض له لجنسه. يعني جنس شنو هو؟ جنس الأمر. أحسنت، الإذن في الفعل، وأنه جائز النسخ لا يرفعه. الثاني أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، يعني الوجوب يرتفع من أصله. على أي مبنى هذا؟ على مبنى من يقول فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه، ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط غير مركب لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط. والمختار هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط، وهو الإلزام بالفعل، ولازمه المنع من الترك. شوف هذا لازم عقلي، أنا قلت أنه تجب الصلاة، لازمه حرام عليك ترك الصلاة. من يقول بالحرمة؟ العقل، لازم عقلي وليس شرعي. كما أن الحرمة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. لماذا؟ لأنه مستفاد من حكم العقل. وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له كاللازم والملزوم. زين، فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب. كل الأدلة النافية والرافعة للتكليف رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لا تجي تقول في مورد رفع عن أمتي ما لا يعلمون يثبت الجواز، لأن هذا لا يقبله العلماء، حتى لو كان دليل البراءة هو الرواية رفع عن أمتي 9. فعندما يأتي حديث الرفع ويرفع الوجوب ما تقول ثبت الجواز. هني شنو؟ تنتظر دليل آخر يقول الآن بعد رفع الوجوب ماذا سيثبت؟ نبحث عن دليل آخر. في حديث الرفع واضح أنه شنو؟ أنه يثبت الإباحة، لكن مو الإباحة الشرعية، لأن حديث نافي. حديث الرفع لا يثبت شيء، ينفي. حديث لا ضرر حديث نافي، حديث لا حرج حديث نافي، لا يثبت شيء. وكذلك النسخ بقوة هذه الأدلة إنما يرفع الوجوب الثابت، فإذا رفع الوجوب فنحتاج أن نبحث عن دليل آخر يدل على الجواز، إذ قد لا يكون واجبا ولا يكون جائزا، بالمعنى الجواز الشرعي مو بالجواز اللغوي. الجواز اللغوي تعرفون شنو؟ أنه لم ترد واقعا من الشارع. مثل شنو؟ مثل شرب التتن. شرب التتن لم يرد شيء من الشارع، يقولون يجوز مباح، يعني أنه الشارع لم يتعرض، إن الله قد سكت عن أشياء فلا تتكلفوها. زين، هذا يسمونه أنه مو بذاك المعنى الشرعي، بمعنى الإباحة الشرعية. العاشر، زين، فثبوت الجواز، هذا قريناه، ثبوت الجواز، لا، فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب. فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ. دليل الناسخ اللي هي رفع الأمر، دليل المنسوخ هو نفس دليل الأمر. زين، اثنيناتهم ما فيهم دلالة بعد النسخ على الجواز. ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. هذا ممكن، تحكي بالإمكان. مثلا لو قلنا بأنه إذا حللتم، زين، أول شيء كان منع، حال الإحرام أنت ممنوع، إذا حللتم فاصطادوا. يعني معناته أنه أنت أيها المكلف إذا خرجت من إحرامك ولم تكن في الحرم، هاي من عندي ولم تكن في الحرم، زين جاز لك الصيد، لكن هذا شنو؟ فاصطادوا، لأن هنا الأمر عقيب توهم الحظر يدل على الجواز. لكن لو فرضنا أن الأمر رفع ولم يكن هناك حظر، كما لو قال المولى إنزين مثلا قاتلوا الديلم، ثم بعد ذلك جاء ناسخ للجيش قال قاتلوا الزنج، حينئذ هذا قتالهم للديلم الآن بعد أن قال المولى قاتلوا الزنج، قتالهم للديلم جائز واجب حرام. قد المولى يأتي ويشوف أحد العسكر، كتيبة من العسكر ما زالت تقاتل الديلم، قد يعاقبهم، يقول أنتم من وين أنتم تقاتلون الديلم؟ ألم أقل قاتلوا الزنج؟ يقول هذا نحن بمصيبة، أنت قلت قاتلوا الديلم ثم بعد ذلك قلت قاتلوا الزنج. فهنا لو قلنا بأن هذا ناسخ لذاك، فما هو العمل؟ هنا محتمل أن يكون ما زال قتال الديلم واجب، أو يحتمل أن يكون هو مكروه، ويحتمل أن المولى يفرح مستحب، ويحتمل أن يكون هو حرام، واحد من الأربعة ممكن. فلا بد من البحث عن دليل خاص، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز. ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية، وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به، وما ذكرناه فيه الكفاية، مو لقلة البلوى به بل ليس له مثال. أي مثال راح تجيبه إنزين راح يكون مورد نقاش، ما يقع لهذا، لأن ما عندنا إحنا في الشريعة حكم ينسخ بمعنى النسخ الاصطلاحي، ما عندنا هذا الشيء. طيب طبعا لا حد يأخذ مباحث النسخ، نسخ القرآن ونسخ الشرائع السابقة ونسخ الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة، هذا لا دخل له في هذا البحث، لأن هذاك يأتي في الاستصحاب، هذا ما له استصحاب أحكام الشرائع السابقة وبحث النسخ في الشرائع السابقة سيأتي إن شاء الله في مباحث أصولية أخرى. المبحث العاشر، هذا المبحث من المباحث التي كتبها الشيخ المظفر على نحو الدمج بين ثلاثة مباحث. المبحث الأول يتعرض لهذه النكتة، أنه إذا أمر المولى بأمر، فأمر المولى إنما يكون لتحصيل الغرض من هذا الأمر، فلو امتثل العبد في الخارج، هذا سيأتي في مبحث الإجزاء زين وسنتحدث عنه بالتفصيل، فلو امتثل العبد في الخارج فقد أسقط الأمر. لماذا؟ لأنه حصل الغرض، ولا معنى لأن يقال أن الأمر باقي مع تحقق الامتثال وحصول الغرض. ليش؟ هذا مرجعه إلى وجود المعلول بلا علة، وهذا واضح. إذن وبعبارة طويلة، إنزين عبارة طويلة، أن الأوامر الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، إنما يأمر المولى لتحصيل المصلحة وينهى لماذا؟ لدفع المفاسد. فالأمر له واقع، وإن كان هو أمر اعتباري بس له واقع، واقعه الغرض، نشأ من الغرض. تبي تعبر عنه بتعبير خطأ عبر، لكن تعبير لطيف. تبي تعبر عنه بالتعبير أنه أمر انتزاعي ينتزع من منشأ انتزاعه، عبر عنه، لكن هذا التعبير خطأ. ليش؟ لأن نحن نقول أنه متى يأمر المولى؟ إذا كان هناك منشأ للأمر، منشأ الأمر ماذا؟ المصلحة. فإن كانت المصلحة مصلحة ملزمة لازم تحصلها، كما لو كان الإنسان مريض واجب أن يأكل الدواء، مو مستحب، مو بكيفك. مرة لا أنا مو مريض، أنا عندي نشلة فيتامين سي، يقول لك كيفك الدكتور، اخذ فيتامين سي وبي كومبلكس، ما تبي تاخذهم كيفك ما يأثر. لكن مرة أخرى لا، الدواء لازم، المصلحة لازمة، لابد أن يكون ماذا؟ الأمر من سنخ المصلحة، يكون أمر إلزامي. حينئذ نقول لو كان هذا الأمر الذي هو توجه إلى المكلف والمكلف أتى به بالخارج، يعني أتى بمتعلق الأمر، يعني ما يطلبه الشارع في الخارج كالصلاة، لما يقول صلي والمكلف صلى، إذا زالت الشمس فصلي، صلى المكلف بعد أن صلى وأتى بالعمل مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه، حصل الغرض أم لا؟ حصل الغرض. تقول الأمر باقي، نقول لك هذا يرجع إلى وجود المعلول بلا علة، وهذا لا يمكن، هذا مبحث الأول. أنا قاعد أفصل هذا الكلام حتى أشرح كلام المصنف. المبحث الآخر أنه هناك مبحث يسمى بمبحث الامتثال بعد الامتثال. هذا المبحث وقع في نزاع طويل عريض، منشأ النزاع أنه ورود بعض الروايات كما في صلاة الآيات، قوله عليه السلام إذا لم تنجلي فليعد، أو إذا لم ينجلي فأعد، الرواية هكذا، يعني هناك كسوف، فإذا الإنسان صلى والكسوف ما زال موجودا فليعد. وأيضا روايات وردت في الصلاة اليومية إذا صلى فرادى وانعقدت الجماعة، جاء الإمام، فماذا؟ يعيد الصلاة جماعة. أوهمت هاتين الروايتين أو هذين الموردين، أوهم بأنه إمكان الامتثال بعد الامتثال، هذا مبحث ثاني. المبحث الثالث مبحث تداخل الأسباب. تداخل الأسباب أنه إذا وجدت أسباب كثيرة فهل يمكن أن يأتي المكلف بعمل واحد كي يرفع هذه الأسباب؟ أنا ذكرني واحد من باب اللطائف، نذكر ذكر لي بالواتساب بأنه في صلاة إذا صليتها يسقط عنك كل القضاء اللي أنت مو مصلي، واللطيف كاتب إن هذا مو مثل تداخل الأسباب مولانا. قلت هذا تداخل الألعاب، هذا مو تداخل الأسباب، صلاة قضاء لازم تقضيها، هذه الصلاة إنما تشير إلى مسألة إدراك الثواب، يعني أنت أيها المكلف فاتك من الثواب الكثير، فلو أتيت بهذه الصلاة لعله، إحنا أنا ما، لكن الرواية هكذا اللي بعثها أنا ما شايفها بمصدر، لعله تحصل ذلك الثواب الذي فات، لكن القضاء لازم. نرجع إلى أصل المبحث، لو اجتمعت أسباب كثيرة، شخص مس الميت وبعد ذلك جامعة، إنزين خلنا نفرض، وكان يوم الجمعة، ونحن نعلم يقينا أن لمس الميت غسل وللجنابة غسل ولي أنه الجمعة غسل، فهل يكفي غسل واحد للجميع؟ تتداخل هذه الأسباب كلها تندك ويكون الرافع لها غسل واحد، أم أنه لا؟ الأصل عدم التداخل، الأصل أن لكل سبب ماذا؟ سبب من هذه الأسباب لابد أن يأتي بغسل لها. طبعا احنا هذا المبحث مبحث طويل، ولكن ماذا يقول المصنف؟ المصنف يقول في هذا البحث الامر بشيء مرتين. شلون نتصوره؟ نتصور مره ان المولى امر وبعد الامتثال امر بامر اخر، هذا الصوره الاولى. الصوره الثانيه انه لا، أمر قبل الامتثال، يعني أمر بأمر ثم أمر بأمر آخر. أما الأمر الأول أنه يأمر بعد الامتثال فهذا لا يرجع إلا إلى معنى واحد، عدم كفاية الامتثال الذي أتى به المكلف، لم يحصل الغرض لذلك أمره. ومثاله الحين أنا أضرب مثال، لو كان المولى على تلة زين والعبد تحت بيده السهم، والمولى هو ينظر على هذا الموضع زين، فيقول للعبد ارمي، العبد رمى، فلو قال له ارمي مرة ثانية فهذا دليل على أن العبد لم يصب ذلك الهدف ولم يحصل ذلك الغرض. فإذا إن قلت بأنه لا، هو حصل الغرض ولكن يأمره، فنقول لو أمره يكون هذا ماذا؟ دال على بقاء الأمر الأول بلا ماذا؟ بلا علة، فبالتالي يكون ماذا؟ الأمر واضح البطلان، لأنه إذا المكلف امتثل أسقط الأمر. إنزين هذا البعض قال لا، نحمل الثاني على أنه ماذا؟ تأكيد للأول، الأول والثاني يكونان من قبيل التأكيد قبل الامتثال مو بعد الامتثال. إذن ينحصر الكلام في أن هذا الامتثال غير كافي في الخارج وغير محصل للغرض، كما في مثال المولى والعبد، واضح؟ الأمر الثاني أن يكون هناك أمران قبل الامتثال، يعني يقول المولى لعبده مثلا خلنا نفرض ائتني بالماء، ثم يقول ائتني بالماء لأني عطشان، فالبعض حمل الثاني على أنه تأكيد للأول، والبعض قال لا، أن الثاني هو ليس تأكيد، هو من باب التأسيس، مع أنه طلب الماء شيء واحد، فهل يلزم العبد أن يأتي بالماء مرتين ويكون الامتثال صحيح، أو أنه يكفي أن يأتي بمرة واحدة؟ هذا هو المبحث، سنتعرض لقضية تداخل الأسباب. يقول إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين، الأول أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، المولى قال له صلي، هو هم صلى الظهر بعدين قال له تعال صلي، هذا وين مثاله؟ في الفرادة والجماعة اللي قلته. الآن هذا صلى، بعد أن صلى صلاة فرادة في المسجد دخل الإمام، الإمام كان متأخر لنفرض، دخل الإمام فيقول له صلي مرة ثانية، أعد الصلاة جماعة، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. ليش لا شبهة؟ لبقاء الغرض، مثل ما قلنا في المولى، هذا العبد رمى، المولى قال له ارمي مرة ثانية، هذا يدل على أن العبد لم يصب الهدف، وهذا الذي أتى بالصلاة، الصلاة غير كافية. طيب الثاني أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، يعني أمرين متعاقبين قبل الامتثال، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. العبد يقف يا لأمرين، هل يأتي بالماء مرة واحدة أو يأتي بالماء مرتين؟ لأن المولى قال ائتني بالماء، ثم قال ائتني بالماء أنا عطشان أو لأشرب، فهل المراد هو الاتيان بالماء مرة واحدة أو مرتين؟ فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد الأخرى، لأن هذا تأسيس، هذا مو تأكيد، ائتني بالماء لعل له غرض آخر، والثاني قال ائتني بالماء لأشرب لعل أكو امتثال آخر، الثاني يريده للشرب والأول بالنسبة لي أنا ما أعرف ليش يريده، لعله يريد أن يتوضأ به مثلا، وهو ماء واحد لا يكفي للوضوء وللشرب معا. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرض له أربع حالات. الأولى أن يكون الأمر، أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، زين، يعني مو مقيد بأي قيد، مثل صلي بعدين يقول صلي، يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، فإن الظاهر بحسب ظاهر الكلام والفهم العرفي حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، واضح؟ صلي وبعدين يقول له صلي، يريد أن يؤكد على أنه أن يأتي بامتثال واحد. ليش؟ لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، ماكو أي مائز بين الأمرين، كلاهما مطلق والطبيعة واحدة. فإذا لو أتى بالأول لا يبقى محل الثاني. لو قال لو زالت، إذا زالت، المولى يقول إذا زالت الشمس فصلي، ثم يقول إذا زالت الشمس فصلي، طيب إذا أنا امتثلت الأول الثاني لا يبقى له بعد مكان للامتثال. فإذن الطبيعة واحدة ولا يوجد امتياز في البين. أقول في مثال الفرادة والجماعة في امتياز سيأتي الآن، راح أذكر. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. إذا بتقول أنه الظاهر شنو هو التأكيد، إن قلت بأنه لا لابد أن يحمل على التأسيس، نقول الحمل على التأسيس لابد له من امتياز بين الأمرين، كأن يقول صلي ثم يقول صلي مرة أخرى، أو يقول ائتني بالماء ويقول ائتني بالماء لرفع العطش. فحينئذ لا يمكن الحمل على التأسيس لعدم وجود مائز ولعدم تقييد الآمر متعلق الأمر ولو بنحو مرة أخرى. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما، يعني ظهور وحدة المتعلق، يعني متعلق صلي الأولى ظاهر في أنه نفس متعلق صلي الثانية، يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه. الظاهر لو ألقي كلامان، زين، لو ألقى المولى كلامين، زين، لابد من الحمل على التأسيس إلا أن تكون قرينة تمنع من الحمل على التأسيس. هني شنو القرينة كانت؟ الطبيعة واحدة، لا يبقى بعد الامتثال الأول لا يبقى محل الثاني، زين، وثالثا لو كان يريد أنه الحمل على التأسيس لقيد متعلق الأمر الثاني ولو بنحو مرة أخرى حتى يجعل مائز بينهما. فإذا القرائن موجودة، فلا تقول أن هذا خلاف الأصل. نعم هو خلاف الأصل لكن لا يصار إليه إلا مع القرينة، والقرينة موجودة في المقام. الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت، واضح، يعني يقول إن كنت محدثا فتوضأ، ويقول إن كنت محدثا فتوضأ، يعني نفس الكلام هو الكلام. الثالثة أن يكون أحد الأمرين، هذا مهم، معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا ائتني بالماء والثاني يقول ائتني بالماء لرفع عطشي، ائتني الثاني معلق على ماذا؟ على رفع العطش. الأول غير معلق على شيء. حينئذ هنا الكلام يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد. شوفوا الحين أنا بناقش هنا مناقشة صغيرة لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به، غير أن الأمر المطلق يعني اللي غير مقيد يحمل إطلاقه على المقيد، يعني المطلق يحمل على المقيد، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه، يعني يصير اغتسل التي بلا قيد تحمل على إن كنت جنوبا فاغتسل، فمراد من اغتسل الأولى اغتسل إن كنت جنوبا. أقول هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأنه إذا كان هناك مائز بين الأمرين شنو قلنا؟ يحمل على التأسيس لا يحمل على التأكيد، هو الذي قال. فلو قال المولى اغتسل ثم قال اغتسل للجنابة في هذا المثال، زين يمكن أن يكون هناك غرض في اغتسل الأولى لا نعلمه، زين فيكون المطلوب شيئين مو شيء واحد، اغتسل ثم اغتسل للجنابة، لأنه من اغتسل للجنابة من التعليق يبين أن المطلق كان يريده المولى على كل حال، كما في مثال المولى الذي يقول ائتني بالماء ثم يقول ائتني بالماء لرفع عطشي، فإنه لا بد بالإتيان بمائين، أحدهما يقينا لرفع العطش ونعلم الغرض لأنه قال أنه لرفع، والأول نأتي به من باب أنه لعل للمولى غرض آخر به. نعم ما ذكره من أنه يحمل على التأكيد لوجود أنه شيء يمنع من الحمل على التأسيس، وهو قرينة خارجية، وهو أن هذا الشخص لو لم يكن محدثا لما توجه إليه الأمر بالاغتسال، وهذا أمر خارج عن محل الكلام، فانتبه جيدا لما يقال. الرابع أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، هذه مسألة تداخل الأسباب. كان يقول مثلا إن كنت جنوبا فاغتسل، ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ومو بس هذا، في كل حالات الأسباب الكثيرة هل يكتفى بشيء واحد؟ لو علمنا بأن الغسل يرفع الحدث الأكبر وهو الصحيح، لكن هل يرفع الحدث الواحد ولا يرفع الأحداث المتعددة؟ بحيث لو كان شخص قد مس ميتا وكان يوم الجمعة وقد جامع وعليه مثلا أفرض غسل آخر، فحينئذ يكتفى بغسل واحد لرفع الجميع أم لا؟ لا بد من الأتيان بكل غسل غسل، لكل سبب سبب، والأصل عدم تداخل الأسباب، كثرة الأسباب تدل على كثرة ماذا؟ الرافع والأمر المتوجه إلى المكلف، فبالتالي تداخل الأسباب يحتاج إلى دليل. فيقول أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كان يقول مثلا إن كنت جنوبا فاغتسل، ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد، إنزين واحدون. بعدين شنو العبارة عندك؟
وأما التأكيد.
وأما
التأكيد.
في واو؟
لا. لا.
أما التأكيد فلا معنى له هنا. وأما القول بالتداخل، هذه لو حاطينها رأس مطلب أحسن، لو حاطين نقطة ومنزلينها بالإخراج مال الكتاب كان أسهل. شوفوا ويبعد جدا حمله على أن المطلوبة واحد نقطة، زين. أما التأكيد فلا معنى له هنا، واضح. ليش لا معنى له التأكيد؟ لأن أكو أسباب مسميت في نعم. وأما القول بالتداخل بمعنى، حين يبين معنى التداخل، الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ثبوتان، ولكنه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس. ما يمكن تقول تداخل الأسباب نحمل على التأكيد، لا، أصلا معنى تداخل الأسباب أن الأوامر كلها محمولة على التأسيس، حينئذ نقول هذه الأوامر المتعددة الصادرة قطعا والمطلوب فيها متعدد، هل يمكن أن أكتفي بغسل واحد؟ إنزين أم لا؟ وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزي عن كل غسل آخر، وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط. بقي شيء، أنا انتهينا درس الأصول، بقي شيء في المثال اللي أنا ذكرته، في أنه من صلى فرادا ودخل والإمام دخل بعد دخل الإمام، فهنا يوجه إليه أمر بالإعادة، بأنه الرواية ماذا تقول؟ يختار أحبهما، فإن الله يختار أحبهما إليه. هذا يدل على شنو؟ يدل على أن الإعادة مستحبة، صحيح؟ وإحنا ما كان كلامنا في أن الإعادة مستحبة، لا، احنا كان كلامنا ان هناك امرين، امر وامر، فاذا هذا ليس من، لا ربط له في المقام. وكذلك في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، كسوف الشمس، لو الآية الانسان صلى ولم تنجلي الآية، ما زال الكسوف مستمرا، هنا الامر بالإعادة استحبابي، أن الإنسان يكرر الصلاة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يدفع عنه كذا وكذا، وقد يثيبه على كذا وكذا إلى آخره. فإذن لا ربط لهذين الموردين بما نحن فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.